ثانيا من نصوص السنة المطهرة في بيان فضل العلم وشرف أهله. قال حميد بن عبد الرحمن: سمعت معاوية خطيبا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. متفق عليه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: هذا الحديث مشتمل على ثلاثة أحكام. أوله فضل التفقه في الدين، وثانيها أن المعطي في الحقيقة هو الله، وثالثها أن بعض هذه الأمة يبقى على الحق أبدا، نسأل الله أن يجعلنا منه. فالأول لائق بأبواب العلم، والثاني لائق بقسم الصدقات، ولهذا أورده مسلم في الزكاة، والمؤلف أي البخاري رحمه الله في الخمس، والثالث يعني من الأحكام لائق بذكر أشراط الساعة، أن بعض هذه الأمة يبقى على الحق أبا. وقد تتعلق الأحاديث الثلاثة بأبواب العلم، بل بترجمة هذا الباب خاصة. وترجم البخاري رحمه الله للباب في كتاب العلم من صحيحه بقوله: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من جهة إثبات الخير لمن تفقه في دين الله، وأن ذلك لا يكون بالاكتساب فقط بل لمن يفتح الله عليه به، وأن من يفتح الله عليه بذلك لا يزال جنسه موجودا حتى يأتي أمر الله. وقد جزم البخاري بأن المراد بهم أهل العلم بالآثار، وقال الإمام أحمد بن حنبل: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، يعني الطائفة المنصورة، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. الطائفة المنصورة التي تبقى منصورة على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، هؤلاء للعلماء فيهم أقوال. جزم البخاري بأن المراد بهم أهل العلم بالآثار، وقال الإمام أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وقال القاضي عياض: أراد أحمد أهل السنة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث، يعني لا يشترط في الرجل لكي يكون من الطائفة المنصورة القائمة على الحق لا يضره من خذله ولا من خالفه، لا يشترط فيه أن يكون عالما بطرق الحديث وعلله، عالما بالأسانيد والمتون، عالما بالحديث دراية ورواية. لذلك قال القاضي عياض لكي يبين كلام الإمام أحمد، لأن الإمام قال: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، فينصرف هذا الأمر بالذهن عند السماع إلى أن المراد بأهل الحديث هم الذين كانوا كأحمد وطلاب أحمد الذين يهتمون بالحديث ويجمعون ويسافرون ويرحلون من أجل سماعه وكتبه وجمعه، فتكون حينئذ الصورة الذهنية منصرفة إلى هؤلاء، وليس كذلك أراد الإمام، بل قال عياض رحمه الله: أراد أحمد أهل السنة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث، قد يكون عاميا ولكنه على منهاج النبوة يعتقد اعتقاد أهل الحديث فيدخل في الطائفة المنصورة. لذلك قالوا: لا تكون هذه الطائفة مجموعة في مكان، ليس شرطا أن يكونوا مجموعين في مكان بعينه، وإنما قد يكونون متفرقين في الأرض، وكذلك يكون منهم التاجر، ويكون منهم الصانع، ويكون منهم المحدث، ويكون منهم المجاهد، لأن العبرة في هذا أن يعتقد مذهب أهل الحديث الذين برأهم الله تبارك وتعالى من الأهواء. ومن البدع. فهؤلاء الذين على هذا المعتقد الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معلمينه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم والوحي المعصوم، هؤلاء هم الذين على المعتقد الصحيح. فالذين يكونون على هذا المعتقد إلى يوم القيامة هم من هذه الطائفة المنصورة. قال النووي رحمه الله: يحتمل أن تكون هذه الطائفة فرقة من أنواع المؤمنين ممن يقيم أمر الله تعالى، من مجاهد وفقيه ومحدث وزاهد وآمر بالمعروف وغير ذلك من أنواع الخير، ولا يلزم اجتماعهم في مكان واحد، بل يجوز أن يكونوا متفرقين. نسأل الله أن يجعلنا من هذه الطائفة المنصورة أجمع. قال الحافظ رحمه الله: قوله يفقه أي يفهم، وهي ساكنة الهاء لأنها جواب الشرط، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يقال فقه بالضم إذا صار الفقه سجية له، وفقه بالفتح إذا سبق غيره إلى الفهم، وفقه بالكسر إذا فهم. هذه هي لغتكم، لغة القرآن، لغة القرآن المجيد أسرارها مما ينبغي أن يتتبع، كنوزها ولآلئها وجواهرها مما ينبغي أن يستخرج ليعرض على الناس وليتكلم به المسلمون، لتستقيم ألسنتهم على الصراط المستقيم، صراط العلم الذي جاء به النبي، وليتكلم طالب العلم بلغة العلم حتى لا يزيغ لسانه في المتاهات التي دخل فيها كثير من الناس، فدلسوا على الناس العلم الشرعي الذي جاء به النبي. نكر خيرا من يرد الله به خيرا ليشمل القليل والكثير، والتنكير للتعظيم، لأن التنكير أيضا يكون للتقليل، يكون للتحقير. التنكير هنا للتعظيم لأن المقام يقتضي. مفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين، أي يتعلم قواعد الإسلام العظيم وما يتصل بها من الفروع، فقد حرم الخير. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فالذي لم يفقهه الله في الدين فهذا لم يرد الله به خيرا. هذا مفهوم هذا المنطوق النبوي الشريف. وقد أخرج أبو يعلى حديث معاوية من وجه آخر ضعيف، وزاد في آخره: ومن لم يتفقه في الدين لم يبال الله به، والمعنى صحيح. فهذا المتن صحيح المعنى، ولكن الإسناد لا يثبت. قال: لأن من لم يعرف أمور دينه لا يكون فقيها ولا طالب فقه، فيصح أن يوصف بأنه ما أريد به الخير. وفي ذلك بيان ظاهر، يقول الحافظ رحمه الله: وفي ذلك بيان ظاهر لفضل العلماء على سائر الناس، ولفضل التفقه في الدين على سائر العلوم. وفي مسألة من مسألتين سبقتا أنه ينبغي أن نتأمل فيما طرأ على المصطلحات أو الكلمات، فدخل في المعاني ما لم يكن مرادا في نصوص الكتاب والسنة وفي كلام الصدر الأول، لأن الفقه في لسانهم لم يكن على حسب ما هو عند المتأخرين في اصطلاحه، فالفقه عند المتأخرين ومعرفة الأحكام العملية المستنبطة من نصوصها إلى آخر ما يقولون. إذن الفقه عند المتأخرين يتعلق بالأحكام الشرعية فيما يتعلق بعبادة العبد ومعاملته الخاصة، بقسم العبادات وقسم المعاملات على حسب التقسيم الفقهي للكتب الفقهية عند المتأخرين. لم يكن هذا مرادا في لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن فقهه في الدين وفقه القلوب هو أكبر الفقه، فهذا داخل ابتداء، وكثير من الناس ينحيه. وإذا ذكر الفقه في مثل هذا الحديث فإنه لا يخطر ببال الرجل أن ذلك مما عناه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بل إن ذهنه ينصرف إلى معرفة الأحكام العملية المستنبطة من نصوصها الشرعية فيما يتعلق بالعبادات والمعاملات، ويهمل أهم شيء يكون وهو ما يتعلق بفقه القلوب، فهذا داخل في المسألة، معرفة الله تبارك وتعالى هذا من الفقه في الدين، بل رأس الفقه في الدين معرفة الله بأسمائه وصفاته، فكل ذلك داخل في هذه اللفظة، ولكنها صارت بعد ذلك على حسب الاصطلاح الحادث مخصوصا بها ما مر ذكره، وقد مر التنبيه على ذلك من كلام العلماء، الإمام ابن القيم رحمه الله عندما ذكر خطأ المتأخرين من الفقهاء على أئمتهم لما فهموا كلام المتقدمين على حسب الاصطلاح الحاد، وكذلك كلام العلامة الألباني رحمه الله تعالى، قال: وينبغي أن تفهم هذه الألفاظ كما كانت عليه في لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وضرب مثلا بذلك لفظ السنة، فقال: هذا كان في لسان النبي صلى الله عليه وسلم معنيا به ما كان من طريقته، ما كان من منهاجه، وهذا يشمل العقيدة والعبادة والمعاملة والأخلاق والسلوك، فكل ذلك من طريقته صلى الله عليه وسلم. ما الذي يقصرها على ما هو قسيم الواجب، على ما إذا ما فعله الإنسان يثاب وإذا تركه لا يعاقب، كما هو تعريف السنة والمندوب عند المتأخرين؟ ثم ساق الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وتابعه على ذلك العلامة الألباني قول الله تبارك وتعالى في سورة بني إسرائيل، في سورة سبحان، في سورة الإسراء، وكلها أسماء هذه السورة، من قول الله تبارك وتعالى في النهي عن الشرك وفي النهي عن الزنا والنهي عن قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، وكذلك ما ذكر من النهي عن العجب والتبختر والتكبر إلى غير ذلك من أصناف المحرمات التي هي محرمة في كتاب الله وفي كل كتاب أنزله الله. ثم قال بعقب ذكر تلك المحرمات: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه. فهل المكروه هاهنا بمعنى الاصطلاح الحادث عند المتأخرين، وهو ما إذا ما لم يفعله المرء فإنه يثاب وإذا فعله لا يعاقب؟ يعني لو أن الإنسان أشرك بالله تبارك وتعالى لا يعاقب، وإذا ترك الشرك يثاب، وكذلك الزنا وشرب الخمر وقتل النفس إلى غير ذلك. المكروه هنا الحرام قولا واحدا: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه، أي حراما، كل ذلك كان حراما في كتاب الله وفي سنة نبيه. فينبغي علينا أن نفهم هذه المسائل كما ينبغي أن تفهم. فلفظ الفقه حرر وافهم المراد منه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفي كلام الصدر الأول، وفي ذلك بيان ظاهر لفضل العلماء على سائر الناس ولفضل التفقه في الدين على سائر العلوم. وفي لفظ لمسلم من طريق حميد بن عبد الرحمن أيضا قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان وهو يخطب يقول: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم ويعطي الله. وفي رواية لمسلم من طريق عبد الله بن عامر اليحصبي قال: سمعت معاوية يقول: إياكم وأحاديثا إلا حديثا كان في عهد عمر، فإن عمر كان يخيف الناس في الله عز وجل. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا خازن، فمن أعطيته عن طيب نفس فيبارك له فيه، ومن أعطيته عن مسألة وشره كان كالذي يأكل ولا يشبع. قال الناوي رحمه الله: قوله سمعت معاوية يقول: إياكم وأحاديث إلا حديثا كان في عهد عمر، فإن عمر كان يخيف الناس في الله عز وجل، هكذا هو في أكثر النسخ وأحاديث، وفي بعضها والأحاديث وهما صحيحان. ومراد معاوية النهي عن الإكثار من الأحاديث بغير تثبت لما شاع في زمنه من التحدث عن أهل الكتاب وما وجد في كتبهم حين فتحت بلدانهم، يعني عندما فتحت بلدان أهل الكتاب، وأمرهم بالرجوع في الأحاديث إلى ما كان في زمن عمر رضي الله عنه لضبطه الأمر وشدته فيه وخوف الناس من سطوته ومنعه الناس من المسارعة إلى الأحاديث وطلبه للشهادة على ذلك حتى استقرت الأحاديث واشتهرت السنة. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فيه فضيلة العلم والتفقه في الدين والحث عليه، وسببه أنه قائد، أي العلم وكذلك الفقه في الدين هو قائد إلى تقوى الله عز وجل. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا خازن، وفي الرواية الأخرى: وإنما أنا قاسم ويعطي الله، معناه أن المعطي حقيقة هو الله تعالى ولست أنا معطيا، وإنما أنا خازن على ما عندي، ثم أقسم ما أمرت بقسمته على حسب ما أمرت به، فالأمور كلها بمشيئة الله تعالى وتقدير. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا يدل على أن من لم يفقهه في دينه لم يرد به خيرا، كما أن من أراد به خيرا فقهه في دينه، ومن فقهه في دينه فقد أراد به خيرا، إذا أريد بالفقه العلم المستلزم للعمل. وأما إن أريد به مجرد العلم فلا يدل على أن من فقه في الدين فقد أريد به خيرا، فإن الفقه حينئذ يكون شرطا لإرادة الخير، وعلى الأول يكون موجبا للخير، أي الذي يستلزم العمل، الذي يستلزم العمل من العلم يكون موجبا للخير. وأما الذي لا يكون مستلزما للعمل وإنما يتفقه الرجل لمجرد التفقه، أو يتفقه الرجل ولا يعمل بما تعلم، فإن الفقه حينئذ يكون شرطا لإرادة الخير، يعني لو عمل بما علم لكان العلم الذي علمه شرطا في إرادة الخير. قال ابن الأثير رحمه الله: الفقه في الأصل الفهم، واشتقاقه من الشق والفتح، يقال فقه الرجل بالكسر يفقه فقه إذا فهم وعلم، وفقه بالضم يفقه إذا صار فقيها عالما. وقد جعله العرف خاصا، أي الفقه الذي هو في الأصل الفهم على ما جرت عليه اللغة، فالفقه في اللغة الفهم، جعله العرف خاصا بعلم الشريعة وتخصيصا بعلم الفروع منه. هذا الذي قاله ابن الأثير مردود عليه كما مر، يقول: العرف جعله كذلك، جعله خاصا بعلم الشريعة تخصيصا بعلم الفروع منه، هذا ما جرى عليه العرف، ولكن العرف هاهنا ليس بحاكم ولا يصار إليه. والفقه في الحديث كما مر أعم وأشمل من هذا الذي ذهب إليه وذكر، وتخصيصه بعلم الفروع لا دليل عليه. وقد روى الدارمي عن عمران المنقري قال، هذا الاستدراك على كلام ابن الأثير من كلام العلامة الألباني رحمه الله، قال: تخصيصه أي الفقه بعلم الفروع لا دليل عليه. فقد روى الدارمي عن عمران المنقري قال: قلت للحسن يوما في شيء: ما هكذا قال الفقهاء؟ قال: ويحك، هل رأيت فقيها؟ ثم بين الفقيه من هو وما صفته. إنما الفقيه الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، البصير بأمر دينه، المداوم على عبادة ربه، هذا هو الفقيه. ولفظ الفقه كلفظ العلم من الألفاظ التي وقع التنازع في مدلولها وحرفت عما هي له. فلفظ الفقه تصرفوا فيه بالتخصيص لا بالنقل والتحويل، إذ خصصوه بمعرفة الفروع الغريبة في الفتاوى والوقوف على دقائق عللها واستكثار الكلام فيها وحفظ المقالات المتعلقة بها. فمن كان أشد تعمقا فيها وأكثر اشتغالا بها يقال هو الأفقه. ولقد كان اسم الفقه في العصر الأول مطلقا على علم طريق الآخرة ومعرفة دقائق آفات النفوس ومفسدات الأعمال وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا وشدة التطلع إلى نعيم الآخرة واستيلاء الخوف على القلب. ويدلك عليه قوله عز وجل: ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. وما يحصل به الإنذار والتخويف هو هذا الفقه، دون تفريعات الطلاق والعتاق واللعان والسلم والإجارة. فذلك لا يحصل به إنذار ولا تخويف، تأمل، دون تفريعات، لا دون الأصل. فالأصل محترم وعلى المسلم أن يتعلمه. وأما التشقيقات التي أتى بها المتأخرون في أمثال هذه الفروع فهذه جعلت ركاما عظيما على الأحكام الشرعية، كما فعل كثير من المفسرين، فإنهم أغرقوا النصوص القرآنية الشريفة بكثير من الكلام. فمنهم من يهوم فيما يسمى بالتفسير الإشاري، ومنهم من يتكلم في نحو القرآن ويركز عند التفسير على ما يتعلق بإعراب الكلمة والجملة والحرف إلى غير ذلك من هذه الأمور. ومنهم من يتلمس الأحكام الفقهية في كتاب الله جل وعلا. وأما مراد الله تبارك وتعالى من كتابه فهذا كان كثير منهم عنه بمبعد، فصار فهم القرآن متعذراً عسراً على كثير من المسلمين، لأنه لا يعرف القرآن بتفسيره إلا ما يجده في أمثال هذه الكتب التي عني كل كتاب منها بلون من ألوان العلم أو بفرع من فروعه. وأما مراد الله عز وجل من كتابه من النص، ما الذي يريده الله تبارك وتعالى؟ وهو ما اهتدى إليه كثير من المفسرين أيضا، لأن الحقيقة لم تكن غائبة عنهم، وإنما أرادوا خدمة الكتاب العزيز. فمنهم من أراد بيان وجه البلاغة فيه، ومنهم من أراد أن يتتبع الألفاظ القرآنية والجمل من حيث الإعراب والتصريف وما أشبه إلى غير ذلك من هذه المرادات، وهي مرادات شريفة في حد ذاتها. ولكن هنالك من المفسرين في هذا العصر، الشيخ العلامة السعدي رحمه الله تعالى لم يتتبع الألفاظ بيانا ومعانيا، ولم يذهب إلى النحو ولا إلى البلاغة ولا إلى غير ذلك، وإنما قصد إلى المعنى. هذا مراد، خاصة عند المسلم الذي لا مشاركة له في العلم، من المثقفين وأنصاف المتعلمين إلى غير هؤلاء من تلك الأصناف، وكذلك لطالب العلم في بداية الطلب، لأنه ينبغي عليه أن يجتهد في معرفة المراد، لأن الله خاطبنا بهذا القرآن وأمرنا بالتفقه فيه ومعرفة معانيه، وهو مراد الله رب العالمين منه. وكذلك السنة أغرقت أيضا في أمور كثيرة من اشتقاق الأحكام والجدل حول تلك الأحكام بما يصح وما لا يصح إلى غير ذلك من هذه الأمور. ما هو مراد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لذلك فضلنا الصحابة والسلف المتقدمون، لأنك الآن عندما تريد أن تفهم الآية من كتاب الله، أما التوثيق فلا حاجة إليه، النص متواتر وأنت تقبل على هذا النص من غير مؤونة بحث في ثبوته، هو كلام الله. ولكن عندما تنظر في كتاب الله تبارك وتعالى لتفهمه تنقطع السبل دون الوصول إلى الغاية. ما هو المراد؟ صار تفاريق ممزقة عند كثير من المسلمين، ينظرون في كتاب الله وكأن الآية لا علاقة لها بما سبقها ولا بما بعدها، مع أن القرآن كله في مناسباته من الآيات والكلمات والسور كالكلمة الواحدة، القرآن كله مترابط من حيث المعنى، ولكن الذي يقرأ في القرآن من غير أن يصل إلى المرامي والمعاني لا يستطيع أن يصل إلى هذه الغاية الشريفة، فيكون القرآن عنده آيات كأنها رصت في المصحف، فهو يتعامل مع كل آية آية من غير معرفة هذا السياق، لماذا وردت هذه اللفظة في سياق هذه الآية، ولماذا وردت هذه الآية في سياق هذه الآيات في سورته، ولماذا كانت السور على هذا النحو، إلى أمور كثيرة. فالإنسان حينئذ يحتاج إلى معرفة معنى الكلمة، ويحتاج إلى معرفة البيان والمعاني والبديع، يحتاج إلى معرفة النحو، يحتاج إلى معرفة الصرف، يحتاج إلى معرفة الرسم القرآني، لأن الخط القرآني وكذا الخط العروضي لا يقاس عليهما، فالإنسان يحتاج إلى أمثال هذه الأمور كلها من أجل أن يصل إلى المعنى، وقد يقع على المعنى وقد يقع دونه وقد يجاوزه، الله هو المعطي. وأما الصحابة فكانوا يفهمون، وإذا وقع خلل في الفهم فإنه حينئذ يصح له، فالخيط الأبيض والخيط الأسود، عندما ظن أن ذلك إنما يرى بحبل أو عقال أسود وآخر أبيض، وإنما هو بياض النهار وسواد الليل على حسب ما بين الرسول، فإذا وقع خلل في الفهم بين وصحح الخطأ. السنة تحتاج جهدين، لابد من توثيق النص، فينظر في الإسناد وينظر في المتن، لأن العلة قد تكون في المتن دون الإسناد، فيكون ظاهر الإسناد صحيحا نظيفا، ويكون الحديث مردودا ضعيفا، لأن العلة في المتن دون الإسناد، ينظر المرء في الإسناد ولا يمتلك الأداة من أجل أن يعرف الطريق الذي يحكم به على الحديث قبولا وردا، هذا جهد عظيم. وإذا ورد إلينا النص ورد في سلسلة إلى المصنف من أهل التدوين الذين دونوا السنن من الصحيحين وغيرهم، النبي كان يكلمهم كفاحا فما لأذن، وهم يفهمون كلامه. نحن الآن ينبغي علينا أن ننظر في هذه السلسلة، فإذا صحت لنا ننظر في المتن، لابد من أن يكون المتن كالإسناد من حيث القبول، فإذا ما صح لنا الحديث أو كان مقبولا فإننا ينبغي علينا أن ننظر في المتن. لغة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحن بعيدون عنها جدا، فنحتاج إلى معرفة النص، فإذا ما عرفنا هذا النص من حيث القبول والرد ثم كان مقبولا ينبغي علينا أن نفهمه، والفهم يحتاج إلى علوم كثيرة، فهذه كلها قواطع جعلت المتقدمين من الصحابة خاصة ومن تبعهم بإحسان أصحاب السليقة اللغوية، ما كانت عندهم تلك المصطلحات، يعني هل هذا الأمر الذي أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم به على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب؟ هم كانوا يفهمون المراد، فكانوا يعلمون أن النبي أراد بهذا أن يفعل جزما، وما كانوا يسألون يقولون يا رسول الله هذا على سبيل الوجوب أو على سبيل الند، هذه المصطلحات لم تكن موجودة. كذلك ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كانوا ينظرون إلى النهي، هل هو على سبيل الجزم أو لا على سبيل الجزم، فيكون حراما أو مكروه، هم كانوا يأتمرون بالأمر وينتهون عن ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم ويسارعون في الخيرات. أما نحن فعندنا كثير من القواطع، إذا عرفنا أن النص مقبول وفهمنا المعنى المراد، هل نأخذ به هكذا من أجل أن نحكم به وأن نصدر به حكما شرعيا؟ لابد أن يضم إلى نظائر، لابد من أن تجمع النصوص كلها في الباب. فإذا ما جمعت هذه النصوص قد يكون هنالك متأخر منها فيه حكم قد نسخ سابقه، فلابد أن تعرف الناسخ من المنسوخ حتى فيما يتعلق بالقصص. يعني إذا جلست تخص على الناس كما قال علي رضي الله عنه لقاص كان يقص على الناس في المسجد مما سأله عنه، قال هل تعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال لا. قال إذن أنت تضل الناس، لأنه قد يلزمهم بما نسخ من حيث لا يدري. أمور كثيرة، فيجب علينا أن نتعلم وأن نقصد العلم رأسا. وإياك وبنيات الطريق، ينبغي عليك أن تجتهد في الأخذ بالأصول وأن تتعلم لغة العلم، لأنها هي التي توصلك، هذا هو المركب الذي يحملك إلى حيث تقصد وتريد. على كل حال، اسم الفقه في العصر الأول كان له إطلاق، ثم بعد ذلك صار في لسان المتأخرين على شيء آخر، فما يحصل به الإنذار والتخويف كما في النص القرآني الشريف هذا هو الفقه، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، دون تفريعات الطلاق والعتاق واللعان والسلم والإجارة، فذلك لا يحصل به إنذار ولا تخويف، بل التجرد له على الدوام يقسي القلب وينزع الخشية منه كما تشاهد الآن من المتجردين له. وقال تعالى لهم قلوب لا يفقهون بها، وأراد به معاني الإيمان دون الفتاوى، لهم قلوب لا يفقهون بها أي لا يفقهون بها معاني الإيمان، لأنه أراد لا يفقهون بها الفتاوى. ولذلك كان الأئمة من الفقهاء المتقدمين أكثر الناس عبادة، أبو حنيفة كان من أكثر الناس عبادة مع أنه من مرجئة الفقهاء، ولكن كان عمله عظيما وصدقته كانت كبيرة جدا، وأما ورعه فمضروب به المثل رحمه الله، مع أنه كان من مرجئة الفقهاء، يعني لا يقول بدخول الأعمال في مسمى الإيمان، ولكنه كان يحترم العمل ويعلم أن العمل يؤثر رفعة وإنزالا وحطا، فكان كثير العمل مع قوله بهذا القول. وأما الإمام مالك رحمه الله تعالى فحدث عن عبادته وعن إقباله على ربه تبارك وتعالى ولا حرج. وأما الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فإنه كان يقول ما شبعت منذ 16 عاما رحمه الله، ويقول ولو علمت أن شرب الماء البارد يثلم، والثلم هو ما يكون من الخدش في الإناء وغيره، يقول لو علمت أن شرب الماء البارد يثلم مروءتي ما شربت، رحمه الله رحمة واسعة، وهو من أعمق هذه الأمة عقلا وفهما ونظرا رحمه الله تعالى. وكان رحمه الله تعالى قليل النوم، حتى إنه كان يستلقي، يطفئ المصباح ويستلقي يفكر في المسألة، فإذا جاء جوابها قام فقيد الجواب، يسرد المصباح ثم يقيد الجواب، ربما فعل ذلك مرات تصل إلى العشرات في الليلة الواحدة من ليالي الشتاء الطويلة، حتى إن خادمة يقول له لو أنك أيقظتني، فيقول أنت شاب وتحتاج إلى النوم، فلا أريد أن أعنتك، رحمه الله تعالى. وأما الإمام أحمد فكان يرى أن طالب العلم الذي ليس له ورد من الليل ينبغي أن يتعجب من أمره. فلما زاره بعض الطلاب دله على القبلة ودله على الخلاء وأتى إليه بالماء وترك. فلما جاء لإيقاظه واصطحابه إلى صلاة الصبح وجد الماء على حاله، فأخذ يتعجب يقول سبحان الله، طالب علم ليس له ورد بالليل. لأن الإكباب على هذه الفتاوى وعلى هذه الفروع ربما قسى القلب نوعا ما، لأنه انشغال عن التفكر في عظمة الله رب العالمين وفي صفاته وفي كتابه من حيث التدبر في المعاني، لأنه إنما يستنبط الأحكام. فكانوا متكاملين، كانوا متوازنين، كانوا على السواء النفسي. وأما الآن فالذي يكب على علم برأسه لا ينظر في غيره مما يصحو به قلبه من سباته ومما يستقيم به أمره من غير اعوجاج ولا أمت، ولكن لابد من هذا التوازن والسواء النفسي. فعلى المرء أن يراقب قلبه وأن يجتهد في رقابة القلب. إذا جاء خاطر السوء ينبغي أن ينزع، أن يتتبع، لا تترك، لأنه يستفحل في القلب، وتجد المشقة والعنة العانية من أجل أن تخرجه إن استطعت أن تخرجه، إلا أن يشاء الله شيئا. فهذا ما أرادوا أن يتكلموا به في هذه المسألة في معنى هذا الحديث. وهذا كلام شريف جدا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا الفقه في الدين ما هو؟ حتى تكون ممن أراد الله بهم خيرا، فإن من لم يفقهه في الدين لم يرد به خيرا. فهذا الفقه ما هو؟ لابد من معرفته حتى تصير من أهل الخيرية الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عن كثير بن قيس قال: كنت مع أبي الدرداء في مسجد دمشق، فجاء رجل فقال: يا أبا الدرداء، إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث بلغني أنك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما كانت لك حاجة غيرا؟ قال: لا. قال: ولا جئت لتجارة؟ قال: لا. قال: ولا جئت إلا فيه، أي في طلب هذا الحديث؟ قال: نعم. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والدارمي. وأفاض ابن عبد البر في تخريجه وتتبع طرقه في جامع بيان العلم وفضله، وصححه العلامة الألباني وحسن بعض طرقه، فبعض طرقه صحيح وبعض طرقه حسن كما بين العلامة الألباني. فهذا حديث صحيح. غريب الحديث: رضا بما يصنع، رضا مفعول له أي إرادة رضا. الحيتان جمع حوت، وهو العظيم من السمك، وهو مذكر أي هذا اللفظ. قال تعالى: فالتقمه الحوت. لم يورثوا من التوريث، وأما الحظ فمن أخذه أخذ بحظ وافر، فالحظ النصيب، والمعنى أخذ نصيبا وافرا أي تاما لا حظ أوفر منه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الطريق التي يسلكها إلى الجنة جزاء على سلوكه في الدنيا طريق العلم الموصلة إلى رضا ربه عز وجل، ووضع الملائكة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فالطريق التي يسلكها إلى الجنة هي جزاء على سلوكه في الدنيا طريق العلم الموصلة إلى رضا رب. ووضع الملائكة أجنحتها له تواضعا، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وضع الملائكة أجنحتها له تواضعا وتوقيرا وإكراما لما يحمله من ميراث النبوة ويطلبه، وهو يدل على المحبة والتعظيم. فمن محبة الملائكة له وتعظيمه تضع أجنحتها له، لأنه طالب لما به حياة العالم ونجاته، ففيه شبه من الملائكة، وبينه وبين الملائكة تناسب، فإن الملائكة أنصح خلق الله وأنفعهم لبني آدم، وعلى أيديهم حصل لهم كل سعادة وعلم وهدى. ومن نفعهم لبني آدم ونصحهم أنهم يستغفرون لمسيئهم ويثنون على مؤمنيهم ويعينونهم على أعدائهم من الشياطين، ويحرصون على مصالح العبد أضعاف حرصه على مصلحة نفسه، بل يريدون له من خير الدنيا والآخرة ما لا يريد العبد ولا يخطر له ببال، كما قال بعض التابعين: وجدنا الملائكة أنصح خلق الله لعباده، ووجدنا الشياطين أغش الخلق للعباد. وقال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. فأي نصح للعباد مثل هذا إلا نصح الأنبياء؟ فإذا طلب العبد العلم فقد سعى في أعظم ما ينصح به عباد الله، فلذلك تحبه الملائكة وتعظمه حتى تضع أجنحتها له رضا ومحبة وتعظيما. قال أبو حاتم الرازي: سمعت ابن أبي أويس يقول: سمعت مالك بن أنس يقول: معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم تضع أجنحتها أي تبسطها بالدعاء لطالب العلم بدلا من الأيدي أي عند الناس، فهي تبسط أجنحتها بالدعاء لطالب العلم بدلا من الأيدي. هذا ما قاله مالك رحمه الله في معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم تضع أجنحتها. وقال أحمد بن مروان المالكي في كتاب المجالسة له: حدثنا زكريا بن عبد الرحمن البصري قال: سمعت أحمد بن شعيب يقول: كنا عند بعض المحدثين بالبصرة فحدثنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم، وفي المجلس معنا رجل من المعتزلة، فجعل يستهزئ بالحديث فقال: والله لأطرقن غدا نعلي بمسامير فأطأ بها أجنحة الملائكة، ففعل ومشى في النعلين فجفت رجلاه جميعا ووقعت فيهما الأكلة، والأكلة داء يقع في العضو فيأتكل منه. قال الطبراني: سمعت أبا يحيى زكريا بن يحيى السادي قال: كنا نمشي في بعض أزقة البصرة إلى باب بعض المحدثين، فأسرعنا المشي، وكان معنا رجل ماجن متهم في دينه، فقال: ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة لا تكسروها، كالمستهزئ. فما زال من موضعه حتى جفت رجلاه وسقط. ففي هذا الحديث وضع الملائكة أجنحتها لطالب العلم، والوضع تواضع وتوقير وتبجيل. فتضمن الحديث تعظيم الملائكة له وحبها إياه. فلو لم يكن لطالب العلم، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، فلو لم يكن لطالب العلم إلا هذا الحظ الجزيل لكفى به شرفا وفضلا. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، فإنه لما كان العالم سببا في حصول العلم الذي به نجاة النفوس من أنواع المهلكات، وكان سعيه مقصورا على هذا، وكانت نجاة العباد على يديه، جوزي من جنس عمله، وجعل من في السماوات والأرض ساعيا في نجاته من أسباب المهلكات باستغفارهم له. وإذا كانت الملائكة تستغفر للمؤمنين، فكيف لا تستغفر لخاصتهم وخلاصتهم؟ وقد قيل: إن من في السماوات ومن في الأرض، والمستغفرين للعالم عام في الحيوانات ناطقها وبهيمها طيرها وغيره. ويؤكد هذا قوله صلى الله عليه وسلم: حتى الحيتان في الماء وحتى النملة في جحرها. فقيل: سبب هذا الاستغفار أن العالم يعلم الخلق مراعاة هذه الحيوانات والمخلوقات، ويعرفهم كيفية تناولها واستخدامها وركوبها والانتفاع بها وكيفية ذبحها على أحسن الوجوه وأرفقها بالحيوان. والعالم أشفق الناس على الحيوان وأقومهم ببيان ما خلق له. وبالجملة، فالرحمة والإحسان التي خلق بهما ولهما الحيوان وكتب لهما حظهما منه إنما يعرف بالعلم، فالعالم معرف لذلك، فاستحق أن تستغفر له البهائم. والله تعالى أعلم. وقوله: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، تشبيه مطابق لحال القمر والكواكب، فإن القمر يضيء الآفاق ويمتد نوره إلى العالم، وهذا حال العالم. وأما الكوكب فنوره لا يجاوز نفسه أو ما قرب منه، وهذه حال العابد الذي يضيء نور عبادته عليه دون غيره، وإن جاوز نور عبادته غيره فإنما يجاوزه غير بعيد، كما يجاوز ضوء الكوكب له مجاوزة يسيرة. وفي التشبيه المذكور لطيفة أخرى، وهي أن الجهل كالليل في ظلمته وحندسه، والحندس الظلمة، وفي الصحاح: الليل، أي الحندس هو الليل الشديد الظلمة. الجهل كالليل في ظلمته وحندسه، والعلماء والعباد بمنزلة القمر والكواكب الطالعة في تلك الظلمة. وفضل نور العالم فيها على نور العابد كفضل نور القمر على الكواكب. وأيضا، فالدين قوامه وزينته وأمنته بعلمائه وعباده، فإذا ذهب علماؤه وعباده ذهب الدين، كما أن السماء أمنتها وزينتها بقمرها وكواكبها، فإذا خسف قمرها وانتثرت كواكبها أتاها ما توعد. وفضل علماء الدين على العباد كفضل ما بين القمر والكواكب. فإن قيل: كيف وقع تشبيه العالم بالقمر دون الشمس والشمس أعظم نورا؟ قيل: فيه فائدتان: إحداهما أن نور القمر لما كان مستفادا من غيره كان تشبيه العالم الذي نوره مستفاد من شمس الرسالة بالقمر أولى من تشبيهه بالشمس. الثانية أن الشمس لا يختلف حالها في نورها ولا يلحقها محاق، والمحاق 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 وهي مثلثة الميم آخر الشهر إذا محق الهلال فلم يرى، والمحاق أيضا أن يستسر القمر ليلتين فلا يرى غدوة ولا عشية. الثانية من الفائدتين أن الشمس لا يختلف حالها في نورها ولا يلحقها محاق ولا تفاوت في الإضاءة، وأما القمر فإنه يقل نوره ويكثر ويمتلئ وينقص، كما أن العلماء في العلم على مراتبهم من كثرته وقلته، فيفضل كل منهم في علمه بحسب كثرته وقلته وظهوره وخفائه، كما يكون القمر كذلك. فعالم كالبدر ليلة تمامه وآخر دونه بليلة ثانية وثالثة وما بعدها إلى آخر منازل القمر، وهم درجات عند الله. فإن قيل تشبيه العلماء بالنجوم أمر معلوم، فكيف وقع تشبيههم هنا بالقمر؟ قيل أما تشبيه العلماء بالنجوم فإن النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، وكذلك العلماء، والنجوم زينة للسماء، فكذلك العلماء زينة للأرض، وهي رجوم للشياطين حائلة بينهم وبين استراق السمع لئلا يلبسوا بما يسترقونه من الوحي الوارد إلى الرسل من الله على أيدي ملائكته. وكذلك العلماء رجوم لشياطين الإنس والجن الذين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فالعلماء رجوم لهذا الصنف من الشياطين، ولولاهم أي لولا العلماء لطمست معالم الدين بتلبيس المضلين، ولكن الله سبحانه أقامهم حراسا وحفظة لدينه ورجوما لأعدائه وأعداء رسله، فهذا وجه تشبيههم بالنجوم. وأما تشبيه العلماء بالقمر فذلك إنما كان في مقام تفضيلهم على أهل العبادة المجردة وموازنة ما بينهما في الفضل، والمعنى أنهم يفضلون العباد الذين ليسوا بعلماء، كما يفضل القمر سائر الكواكب، فكل من التشبيهين لائق بموضعه والحمد لله. وقوله صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء، هذا من أعظم المناقب لأهل العلم، فإن الأنبياء خير خلق الله فورثتهم خير الخلق بعدهم، ولما كان كل موروث ينتقل ميراثه إلى ورثته إذ هم الذين يقومون مقامه من بعده، لم يكن بعد الرسل من يقوم مقامه في تبليغ ما أرسلوا به إلا العلماء، فكانوا أحق الناس بميراثه. وفي هذا تنبيه على أن العلماء أقرب الناس إليه صلى الله عليه وسلم، فإن الميراث يكون لأقرب الناس إلى المورود، وهذا كما أنه ثابت في ميراث الدينار والدرهم فكذلك هو في ميراث النبوة، والله يختص برحمته من يشاء. وفيه أيضا إرشاد وأمر للأمة بطاعته واحترامهم وتعزيرهم وتوقيرهم وإدلالهم، فإنهم ورثة من هذه بعض حقوقهم على الأمة وهم الأنبياء، وهم خلفاؤهم فيه، خلفاؤهم فيهم أي في أممهم. وفيه تنبيه على أن محبتهم من الدين، أي على أن محبة العلماء من الدين، وبغضهم مناف للدين كما هو ثابت لموروثهم، وكذلك معاداتهم ومحاربتهم، معاداة ومحاربة لله كما هو في موروثهم، قال علي رضي الله عنه: محبة العلماء دين يدان الله به. وقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. وهو بعض حديث الأولياء الذي أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في صحيح. وورثة الأنبياء سادات أولياء الله عز وجل، وفيه تنبيه للعلماء على سلوك هدي الأنبياء وطريقتهم في التبليغ من الصبر والاحتمال ومقابلة إساءة الناس إليهم بالإحسان والرفق بهم واستجلابهم إلى الله بأحسن الطرق وبذل ما يمكن من النصيحة لهم، فإنه بذلك يحصل لهم نصيبهم من هذا الميراث العظيم قدره الجليل خطره. وفيه أيضا تنبيه لأهل العلم على تربية الأمة كما يربي الوالد ولده، فيربونهم بالتدريج والترقي من صغار العلم إلى كباره، وتحميلهم منه ما يطيقون كما يفعل الأب بولده الطفل في إيصاله الغذاء إليه. فإن أرواح البشر بالنسبة إلى الأنبياء والرسل كالأطفال بالنسبة إلى آبائهم، بل دون هذه النسبة بكثير. ولهذا كل روح لم يربها الرسل لم تفلح ولم تصلح لصالحة، كما قيل: ومن لم يربه الرسول ويسقه لبانا له قد در من ثدي قدسه، فذاك لقيط ما له نسبة الولا ولا يتعدى طور أبناء جنسه. والولا أي الولاء، فذاك لقيط ما له نسبة الولا ولا يتعدى طور أبناء جنسه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فهذا من كمال الأنبياء وعظم نصحهم للأمم وتمام نعمة الله عليهم وعلى أممهم، أن أزاح جميع العلل وحسم جميع المواد التي توهم بعض النفوس أن الأنبياء من جنس الملوك الذين يريدون الدنيا وملكها، فحماهم عز وجل من ذلك أتم الحماية. ثم لما كان الغالب على الناس أن أحدهم يريد الدنيا لولده من بعده ويسعى ويتعب ويحرم نفسه لولده، سد هذه الذريعة عن أنبيائه ورسله، وقطع هذا الوهم الذي عساه أن يخالط كثيرا من النفوس التي تقول فلعله لم يطلب الدنيا لنفسه فهو يحصلها لولده. فقال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، وما تركناه فهو صدقة، ما تركناه فهو صدقة. رواه البخاري ومسلم. فلم يورث الأنبياء دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. وأما قوله تعالى: وورث سليمان داود، فهو ميراث العلم والنبوة لا غير، هذا باتفاق أهل العلم من المفسرين وغيرهم. وهذا لأن داود عليه السلام كان له أولاد كثير سوى سليمان، فلو كان الموروث هو المال لم يكن سليمان مختصا به. وأيضا فإن كلام الله يصان عن الإخبار بمثل هذا، فإنه بمنزلة أن يقال: مات فلان وورثه ابنه، ومعلوم أن كل أحد يرثه ابنه، وليس في الإخبار بمثل هذا فائدة، فأي بلاغة حينئذ لو كان المعنى هذا. وأيضا فإن ما قبل الآية وما بعدها يبين أن المراد بهذه الوراثة وراثة العلم والنبوة. قال الله تعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود. وإنما سيق هذا لبيان فضل سليمان وما خصه الله به من كرامته وميراثه ما كان لأبيه من أعلى المواهب وهو العلم والنبوة، إن هذا هو الفضل المبين. وكذلك قول زكريا صلى الله عليه وسلم: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. فهذا ميراث العلم والنبوة والدعوة إلى الله، وإلا فلا يظن بنبي كريم أنه يخاف عصابته أن يرثوه ماله، فيسأل الله العظيم ولدا يمنعهم ميراثه ويكون أحق به منهم. وقد نزه الله أنبياءه ورسله عن هذا وأمثاله. وقوله صلى الله عليه وسلم: فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أعظم الحظوظ وأجداها ما نفع العبد ودام نفعه له، وليس هذا إلا حظه من العلم والدين، فهو الحظ الدائم النافع الذي إذا انقطعت الحظوظ لأربابها فهو موصول له أبد الآبدين، وذلك لأنه موصول بالحي الذي لا يموت، فلذلك لا ينقطع ولا يفوت. وسائر الحظوظ تعدم وتتلاشى بتلاشي متعلقاتها، كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فإن الغاية لما كانت منقطعة زائلة تبعتها أعماله، فانقطعت عنهم أحوج ما يكون العامل إلى عمله، فهذه هي المصيبة التي لا تجبر عياذا بالله، واستعانة به وافتقارا إليه وتوكلا عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال البغوي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها، قيل معناه أنها تتواضع لطالب العلم توقيرا لعلمه، كقوله سبحانه: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقوله تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، أي تواضع لهم. وقيل معنى وضع الجناح الكف عن الطيران والنزول للذكر، وقيل معناه بسط الجناح وفرشها لطالب العلم لتحمله عليه فيبلغه حيث مقصده من البلاد في طلب العلم، وقيل معناه المعونة وتيسير السعي له في طلب. وقال القرطبي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها، الحديث يحتمل وجهين: أحدهما أنها تعطف عليه وترحمه، أي تعطف الملائكة على طالب العلم وترحمه، كما قال الله تعالى فيما وصى به الأولاد من الإحسان إلى الوالدين بقوله: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي تواضع لهما. والوجه الآخر أن يكون المراد بوضع الأجنحة فرشها، أي إن الملائكة إذا رأت طالب العلم يطلبه من وجهه ابتغاء مرضات الله، وكانت سائر أحواله مشاكلة لطالب العلم، فرشت له أجنحتها في رحلته وحملته عليه، فمن هناك يسلم فلا يحفى إن كان ماشيا ولا يعيا، وتقرب عليه الطريق البعيدة، ولا يصيبه ما يصيب المسافر من أنواع الضرر كالمرض وذهاب المال وضلال الطريق. وفي مختصر المنهاج، منهاج القاصدين، قال الخطابي في معنى وضعها أجنحتها، قال: وضعها أجنحتها على ثلاثة أقوال: أحدها أنه بمعنى التواضع تعظيما لطالب العلم، الثاني أنه بسط الأجنحة، الثالث أن المراد به النزول عند مجالس العلم وترك الطيران. وقد مر قول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: لو لم يكن في فضل العلم وشرفه سوى هذا لكفى. أن الملائكة تضع أجنحتها لك، سواء كان ذلك تعظيما وتواضعا، تواضعا له منها وتعظيما له في شأن قصده، أو أنها تبسط أجنحتها لطالب العلم، أو أنها تنزل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وسيأتي إن شاء الله جل وعلا عند مجالس العلم، وتترك الطيران وتحف بالمجلس إلى السماء كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن الملائكة لتحف بمجالس الذكر، ومجالس الذكر هي مجالس العلم بعضها فوق بعض. وبين سفيان أو غيره معنى كون أنها تضع أجنحتها فوق بعضها فتحف مجلس العلم، لأنه تتنزل فيه السكينة، تتنزل عليه الرحمة، تغشاه السكينة، يذكرهم الله تبارك وتعالى عنده في الملأ الأعلى، أولئك الذاكرين الذين يعكفون على الكتاب والسنة، يتأملون الدلالات ويتفقهون في معنى الآيات والأحاديث، يتعلمون العلم الشرعي، فهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، يذكرهم الله في من عنده، وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم، كما يسأل الله تبارك وتعالى ملائكته: إذ يتعاقبون فيكم بالليل والنهار ملائكة. يسألهم الله رب العالمين إذا عرجوا إليه ويخبرون الله بأنهم أقبلوا عليهم وهم يذكرون الله، وتركوهم وهم يذكرون الله عز وجل، فيقول: اشهدوا يا ملائكتي، يقول الله جل وعلا: اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت له. فيقول الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. فيقول: هم القوم لا يشقى جليسهم، فمجرد وجوده معهم فيه رحمة. ولذلك لا بأس أن ينام طالب العلم في المجلس إذا غلبته عيناه ولم يستطع أن يقاوم النوم، لا بأس، ولكن ينبغي عليه أن يحرص على مجالس العلم، وهذا مما فرط فيه الناس في هذا الزمان لتوفر الأساليب والأدوات الحديثة في هذا العصر، لأنه يمكن أن يتابع هذا المجلس وهو في أقصى الأرض، معذور لا يستطيع. أما من يكون قريبا قادرا على الحضور إلى مجلس العلم ثم لا يحضر فهذا ظلم نفسه، لأنه من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة كما مر في الحديث الذي معنا. ثم هم تنزل عليهم الرحمة، تغشاهم السكينة، يذكرهم الله تعالى في من عنده، يغفر الله لهم، لا يشقى بهم جليسهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الصحيحين في الثلاثة الذين مروا والنبي في مجلس العلم ومعه أصحابه، فأما أحد الثلاثة فأقبل ووجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الثاني فجلس خلف الحلقة، وأما الثالث فإنه أعرض موليا، فقال: ألا أخبركم عن الثلاثة النفر؟ أما الأول فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني أو الآخر كما في لفظ الحديث فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. فالذي يعرض عن مجلس العلم يعرض الله عنه. هذه مجالس مشهودة، لا أعني هذه المجالس، ولكن أعني مجالس العلم فيها علماء الأمة يعلمون، يبينون الحق ويميزون بين الحق والباطل، وبين السنة والبدعة، وبين التوحيد والشرك، وبين الهدى والضلال، وبين الهداية والغواية، يدعون الناس إلى الحق والهدى والرشد والصراط المستقيم. هؤلاء العلماء مجالسهم محضورة، يعني تحضرها الملائكة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم إن الذي يسعى إلى مجلس العلم كما قال الرسول تضع الملائكة أجنحتها له رضا بما يصنع. على الأقوال الثلاثة ولا معنى من أن تكون الأقوال كلها مرادة، لأنها لا تتباين ولا تتجافى، ومعلوم أنه إذا وجد تفسير للنص على وجه أو وجهين أو عشرة أوجه بحيث إنها تكون من اختلاف التنوع لا من اختلاف التضاد، لا تتضاد ولا تتباين ولا تتجافى حتى مع النص لا فيما بينها، فإن النص يحمل عليها كلها. هذه قاعدة عند المفسرين من قواعدهم، وكذلك هي مع السنة. فينبغي علينا أن نجتهد في شهود مجالس العلم وألا نحرم أنفسنا حتى ولو لم نفهم شيء، لا بأس. ينبغي عليك أن تغشى مجالس العلم لأنها محضورة وستفهم، لأن الرحمة تنزل، ولأن السكينة تغشى، ولأن الله يذكرهم في من عنده، ولأن الملائكة تحفهم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالذي لا يفهم سيفهم إن شاء الله جل وعلا. بل إن الإمام ابن القيم أخبر عن نفسه، وهذا يعلمه كل معلم، كل داع إلى الله، كل معلم للعلم يعلم هذا الذي ذكره الإمام ابن القيم، يعلمه في نفسه. الإمام ابن القيم ذكر أنه قد يعطاس عليه فهم المسألة، مع أنه سيقررها في المجلس، في مجلس العلم. يقول رحمه الله إن المعنى يكون عسرا لا يدركه إدراكا مبينا. يقول: ولا ينكشف المعنى لي إلا في مجلس العلم، لأنه أراد الخير فأريد به الخير، وعامله الله على قدر نيته، ويريد أن ينفع الناس فنفعه الله، يريد الخير للناس فأراد الله به الخير. هذا مقام الأنبياء، هذه وظيفتهم، تعليم الخلق. ينبغي علينا أن نتعلم من أجل أن نعلم، من أجل أن نعمل أولا، ثم من أجل أن نبلغ ما تعلمناه وعملنا به إلى الناس بعد ذلك، ثم نصبر على الأذى في ذلك. وهذه شروط الفلاح كما قال الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الإيمان والعمل الصالح والدعوة إلى ذلك والصبر على الأذى فيه، والعلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، هذا وهذا. لأن الإيمان في النهاية لا بد أن يكون مبنيا على العلم، لا إيمان بغير علم، وإلا في بأي شيء يؤمن؟ الناس أعداء ما جهلوا. فالعلم هو شرط من شروط الفلاح، يخرج المرء من الخسران العام. إن الإنسان لفي خسر، إن جنس الإنسان لفي خسران، إلا من أجل أن يستثنى من الخاسرين ينبغي عليه أن يتصف بهذه الصفات، أن يتعلم، أن يعمل بما تعلم، وأن يدعو إلى العلم الذي تعلمه وعمل به، وأن يصبر على الأذى في ذلك. لأن الذي يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر لا بد أن يطاله أذاهم حتما ولا محال، لأنه يعاكس رغباتهم ويقاوم شهواتهم ونزواتهم، فحينئذ لا بد أن يطاله شيء من أذى، كما وقع مع الأنبياء، والعلم ميراثهم. فنسأل الله أن يوفقنا لذلك. ينبغي علينا أن نتعلم، قد نجد المشقة في التعلم، وأي شيء في ذلك؟ لقد حفت الجنة بالمكان، كل أمر عظيم دونه المشاق والمتاعب والنصب والتعب، الأمر الهين اللين القريب ليست له قيمة، وإذا تحصل المرء عليه فإنه لا يعرف له قدرا ولا قيمة، فسرعان ما يبدده، سرعان ما يفقده. وأما الذي يجد المشقة والعنت من أجل الوصول إلى الغاية فإنه يحرص عليه. فالإنسان يجتهد في طلب العلم، وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى وبحوله تعالى وقوته ما يتعلق بآداب الطالب وبمراتب الطلب وبالآفات التي تحيط بالإنسان إذا أراد سلوك السبيل الموصلة إلى حقيقة العلم. لأنك ينبغي أن تعلم أنك إذا أردت الغاية الشريفة احتوشتك الشياطين من الإنس والجن، وجاءت العكوسات. كلما أراد المرء غرضا شريفا احتوشته الشياطين من شياطين الإنس والجن لتقطعه دون الغاية، كما قيل لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما لكم تنسون في صلواتكم، وأما اليهود فليس عندهم سجود سهو، أنتم عندكم سجود السهو، لأنه يقع السهو في الصلاة، فهذا السهو يجبر بسجود السهو بشرائطه. فقالوا لعبد الله بن عباس: عندكم سجود السهو، تسهون أنتم في صلواتكم، اليهود لا يسهون. قال: إن الشيطان لا يحوم حول البيت الخارب، لا يحوم الشيطان إلا حول البيت العامر، فإذا أقبلت على الله جاءت العوائق، ومعك التأييد ومعك النصرة. فينبغي على الإنسان أن يلتفت إلى هذا المعنى: كلما كانت الغاية شريفة سامية كانت العقبات والقواطع دونها عظيمة جسيمة مانعة، ولا بد من تذليلها برحمة الله وحوله وقوته بالإقبال والمثابرة والمداومة. طالب العلم ينبغي أن يكون كالحمار في تحمله، وكالجمل في صبره، وكالطير في غدوه، وسيأتي النص إن شاء الله تبارك وتعالى. وأما الذي يريد الراحة بالراحة فإنه لا يتحصل عليه، لا تنال الراحة إلا بالتعب، لا تنال الراحة إلا بالتعب. فعلى الإنسان أن يجتهد. من علمائكم رحمة الله عليه من باع كل ما عنده وكان ذا مال فأنفق في طلب العلم، حتى قال: بعت طسطا لأمي، والطسط المعروف، قال: حتى بعت طسطا لأمي رحمه الله ورحمه، وقال: حتى بعت خشب بيتي، وكان بيته مسقوفا به فلم يجد شيئا يبيعه، فأخذ يستل الخشب من السقف ليبيعه. ومنهم من كان يطوي الأيام والليالي لا يدخل جوفه ما يقيم كبد ذي كبد رطبة، عانوا وسافروا وتعبوا. منهم من خرج في سن العشرين لم يرجع بلده إلا في سن الستين أو بعده، فاستقر وتأهل أي تزوج بعد الستين، لأن الله حفظ عليه ما حفظه هو على نفسه من البعد عن المعاصي، كما قال قائلهم: وكان قد نيف على المئة وخرج مجاهدا في سبيل الله وقفز من السفينة وكانت في البحر، فلما رست إلى البر فقفز من السفينة قفزة لا يستطيعها الشباب. قالوا: كيف؟ قال: هذه فضلة من قوة حفظناها بالطاعة في الشباب، فحفظها الله علينا في الشيخوخ. فاثني الركب في مجالس العلم، ولا تلتفت إلى التحصيل وعدم التحصيل بمعنى أن يكون ذلك قانونا لك، وإنما هنالك بركة في السعي، بركة في الجلوس في المجلس، وسيفتح لك إن شاء الله جل وعلا. ما دمت أردت الخير فسيراد بك الخير، سيفتح لك إن شاء الله رب العالمين. ومن إخوانكم من كان لا يعرف في العربية حرفا، وجلس من غير أن يكون ميسرا له في ذلك الوقت تعليم العربية كما هو ميسر برحمة الله جل وعلا، فكان يجلس في المجلس كان يقول: لا أفهم كلمة واحدة، وصار الآن منطلق اللسان بالعربية يفهمها ويترجم لإخوانه من بني لغته بلغتهم ما يفهمه من العربية، ما لا يحسنونه من العربية التي يسمعونها ولا يفهمون مراميها ومعانيها. فالله عز وجل يهب العلم من يشاء، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، أن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.